الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض. كان الكلام في أن أصل المعاطاة يتصور بحسب قصد المتعاطيين على صور أربعة. تقدم الكلام في صورتين من تلكم الصور، وبلغ الكلام بنا إلى الصورة الثالثة. قال رحمه الله: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه. وتوضيح هذه الصورة أن الشخص الأول يدفع كتابه للشخص الآخر بقصد ونية الإباحة المعوضة عليكم السلام، بمعنى أنه أي الشخص الأول يبيح للشخص الثاني أن يتصرف في كتابه، ولكن لا مجانا بل بمقابل عوض. والشخص الثاني بأخذه الكتاب من الأول يقبل تلك الإباحة عليكم السلام، يقبل تلك الإباحة المعوضة. وبعد الأخذ والقبول يكون ملزما بأن يدفع للأول ذلك العوض المذكور، إلا أن هذا الدفع ليس داخلا في المعاوضة، بل هو دفع لما التزمه على نفسه، يعني الشخص الثاني، بل هو دفع لما التزمه على نفسه في قبول أو بإزاء قبول الإباحة المعوضة. فإذا ما هو الصادر من الشخص الأول؟ إنما هي الإباحة المعوضة، الإباحة بمقابل العوض، بينما الصادر من الشخص الثاني بالمطابقة أخذ وقبول تلك الإباحة المعوضة. وضمنا يدفع عليكم السلام العوض المذكور، وضمنا يدفع العوض المذكور ويملكه الأول، ويملكه الشخص الأول. فإذا تقع المقابلة والمعاوضة بين الإباحة والتمليك. هذه هي عليكم السلام الصورة الثالثة. أما أنه ما حكمها؟ هل أن هذه المعاوضة الواقعة بين الإباحة والتمليك صحيحة أو ليست بصحيحة؟ فهذا ما سيأتي الكلام فيه. قال رحمه الله: ثالثها، أي ثالث تلك الصور، أن يقصد الأول بدفعه الكتاب، يقصد ماذا؟ إباحة كتابه ماله، ولكن لا مجانا بل بعوض، فيقبل الآخر الشخص الثاني بأخذه إياه، يعني بأخذه الكتاب يقبل تلك الإباحة المعوضة. فبعد الأخذ والقبول يلزم الثاني بأن يدفع ذلك العوض المذكور. هذا الدفع ليس داخلا في المعاوضة، بل هو دفع لما التزمه على نفسه بإزاء قبول الإباحة. لذا قال: فيكون الصادر من الشخص الأول صاحب الكتاب، الصادر منه الإباحة المعوضة، الإباحة بالعوض. وأما من الثاني ماذا يكون الصادر؟ قال: ومن الثاني، يعني ويكون الصادر من الشخص الثاني، هذا بين خطين، يعني خبر أو اسم خبر مؤخر، ما يكون الصادر من الثاني مؤخر، التمليك، التمليك، يعني ويكون الصادر من الثاني التمليك، لكن بمن؟ قال: بقبوله لتلك الإباحة المعوضة، يعني بأخذه الكتاب وبقبول للإباحة المعوضة سوف يكون الصادر منه ماذا؟ التمليك. يعني شنو؟ راح يلزم بأن يدفع ذاك العوض لمن؟ للأول، ويملك الأول ذلك العوض، يعني ويملك هذا العوض المذكور، يملكه لمن؟ للشخص الأول. كما لو صرح، هذا تنظير وليس تمثيل، لأن هذا يذكر شيء يتعلق بالتصريح اللفظي، ونحن الآن كلامنا في المعاطات، يعني ما نحن فيه اللي قررنا في الصورة الثالثة نوع معاطات، نحو معاطات، يعني يصير يتحقق بالفعل. هذا نظير، نظير، قال: كما لو صرح، يعني نظير ما لو صرح أحد الطرفين على الآخر، صرح قال له: أبحت لك كذا، يعني أبحت لك هذا الكتاب بمن؟ بدرهم. أليس هنا الشخص الثاني إذا أخذ الكتاب عليكم السلام وقبل ذاك العوض وقبل الإباحة المعوضة، أليس هو ملزم بمن؟ بأن يدفع الدرهم للشخص الأول ويملك الأول الدرهم. فكذلك فيما نحن فيه في المعاطات أيضا، إذا هذا الشخص الأول أباح التصرف للثاني في كتابه بإزاء عوض، وذاك الثاني إذا أخذ الكتاب وقبل الإباحة المعوضة فهو ملزم بمن؟ بأن يدفع ذلك العوض علما للأول ويملك الأول ذلك العوض. رابعها رابع تلك الصور كل منهما قصده ماذا؟ أن يبيح ماله للآخر. الساتة الصورة الثالثة المقابلة والمعاوضة وقعت بين الإباحة من طرف والتمليك من طرف آخر. الصورة الرابعة المعاوضة بين الإباحة والإباحة. قال رابعها أن يقصد كل من المتعاطيين. ماذا يقصد؟ الإباحة أي إباحة ماله بإزاء إباحة الآخر. هذه الصورة ذات فرضين، يعني هذه الصورة تتصور بنحوين، تتصور بفرضين. الفرض رقم واحد الإباحة بإزاء إباحة، يعني الإباحة في مقابل إباحة. الفرض الثاني الفرض الآخر الإباحة بداعي الإباحة، النحوان اللي ذكرناهما في الصورة الثانية من الدرس السابق. الفرض رقم واحد إباحة بإزاء إباحة، يعني ماذا؟ يعني في الواقع نوع معاوضة، نوع معاوضة، ولكن ليست المعاوضة بين المالين بل بين الفعلين، وأيضا ليست المعاوضة بين التمليكين. إذا قلنا بين التمليكين طلعنا عن الصورة الرابعة، دخلنا وين؟ في الصورة الثانية، رجعنا إلى الثانية. وأيضا ليست المعاوضة بين التمليكين بل بين الإباحتين، بل بين الإباحتين. وبالنتيجة إذا قلنا نوع معاوضة وبالنتيجة، فلو أن أحدهما أباح ماله للآخر بإزاء إباحة ولكن الآخر لم يبح ماله للأول بطلت إباحة الأول الشخص الأول، قال فيكون إباحة بإزاء إباحة، يعني نوع معاوضة. ولنتيجتها شنو؟ أن أحدهما إذا أباح بإزاء إباحة الآخر ولكن الآخر شنو؟ لم يقدم على الإباحة، لم يبح ماله للأول، بطلت إباحة الأول. أو الفرض رقم اثنين النحو رقم اثنين أو إباحة بداعي، إباحة بداعي إباحة، أي أن الشخص الأول أباح ماله للشخص الثاني مجانا. الشخص الأول أباح كتابه للآخر مجانا ولكن الداعي على إباحة كتابه مجانا أن الآخر يبيح عباءته مجانا أيضا. قال أو إباحة بداعي إباحة، على ما تقدم نظير هذا المطلب في الوجه الثاني بتعبير الشيخ الأعظم الصورة الثانية بتقرير بحثنا، على ما تقدم نظيره في الصورة الثانية أو الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية. وكيف كان فالإشكال يقول وكيف كان سواء جعلنا الصورة الرابعة من الإباحة مقابل إباحة أم جعلناها من الإباحة بداعي إباحة بداعي الإباحة على كلا التقديرين المهم هو الإشكال الموجه على الصورتين والقسمين الأخيرين أعني الثالث والرابع الصورة الثالثة والصورة الرابعة يعني ما لو كانت المعاوضة بين الإباحة والتمليك أو كانت المعاوضة بين الإباحتين بين الإباحتين أشكل على هاتين الصورتين بإشكالين الإشكال الأول هل أن مجرد إذن المالك هل أن مجرد إباحة التصرف من قبل المالك هل أن مجرد إباحة التصرف من قبل المالك يبيح للمباح له أي نوع من التصرفات سواء التصرفات غير المتوقفة على الملك والتصرفات المتوقفة على الملك من قبيل البيع والعتق وما شاكل ذلك أم أن إباحة التصرف من قبل المالك تبيح خصوصا التصرفات التي لم تتوقف على الملك هذا هو الإشكال الأول الإشكال الآخر أننا بحثنا في المعاوضات الشرعية فلم نجد عقدا مركبا من الإباحة والتمليك وحينئذ فهذه المعاوضة الواقعة بين الإباحة والتمليك هل هي صحيحة أو ليست صحيحة ثم يأتي رحمه الله في مقام الإجابة وتحليل هذين الإشكالين قال رحمه الله وكيف كان فالإشكال في حكم الصورتين الأخيرتين القسمين الأخيرين القسم الثالث المعاوضة بين الإباحة والتمليك القسم الرابع المعاوضة بين الإباحتين لكن شو وقت هذا الإشكال يأتي ونبحث عنهما نجيب على هذين الإشكالين نحلل هذين الإشكالين قال على فرض قصد المتعاطيين لهما يعني بحثنا لحد الآن وين كان بحثنا لحد الآن في المعاطات بقصد التمليك بقصد التمليك بينما الآن نجعل بحثنا في المعاطات بقصد الإباحة ليش لأن الصورة الثالثة ماذا أن يقصد الأول إباحة ماله. الصورة الرابعة شنو؟ أن يقصد كل من المتعاطيين إباحة ماله للآخر. فإذا المعاطاة هنا بينهما بيا قصد قصد الإباحة. فهذان الإشكالان يتوجهان على هذين القسمين على فرض قصد المتعاطيين للإباحة. ومنشأ الإشكالين أولا وثانيا اللي قررناهما، أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات، يعني حتى المتوقف على الملك، جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف، بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، يعني ما يملك العين ولكن يقول له ماذا؟ أبحت لك كل التصرفات في هذه العين اللي انتقلت بالمعاطاة. فهل أن إباحة التصرف من قبل المالك تبيح للمباح له مطلق التصرفات؟ لو لا تبيح له خصوص التصرفات الغير المتوقفة على الملك. وثانيا منشأ الإشكال مين؟ من أن بحثنا في المعاوضات الشرعية فلم نجد عقدا مركبا من إباحة وتمليك. قال الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجع إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. فنقول أما الجواب على الإشكال الأول، محاصله أن مجرد إذن المالك ومجرد إباحة المالك، أن مجرد إذن المالك وإباحته لا يبيح ولا يجيز للمباح له مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك، بل إنما تجيز وتبيح له خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. لماذا؟ إذ لا وجه لإباحة مطلق التصرفات حتى المتوقف على الملك للمباح له من مجرد إذن المالك، من مجرد إباحة المالك. فإن قلت أليس المالك مالك العين، مالك الأصل، هو الذي أذن للآخر بالتصرفات، فلماذا تخصصون ذلك بمن بخصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك؟ أيضا يأتي الجواب على أن إذن المالك لا يكون كذلك. قال رحمه الله أما إباء، فنقول في ماذا؟ يعني في مقام الإجابة على الإشكال الأول، فنقول أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك فالظاهر أنها لا تباح بمجرد إذن المالك. قال إذ التصرف الموقوف على الملك، هذا النوع من التصرف لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، بمجرد إباحة المالك. فإن قلت إذن المالك، أليس المالك أذن في التصرفات فإذنه ما محله من الإعراب. قال رحمه الله: فإن إذن المالك ليس مشرعا، يعني المالك عندما يأذن إذن المالك لا يعد من المشرعين للحكم، ليس مشرعا، وإلا لو كان إذن المالك مشرعا لوقعنا في محذور كبير في الفقه، ألا وهو أنه هناك عدة معاملات يكون هنا فيها إذن من المالك ومع ذلك المعاملة محرمة وفاسدة وغير مترتب عليها الأثر. مثلا شخص يشتري العنب بقصد ماذا؟ بقصد أن يبدله، أن يجعله خمرا. فهنا لو قلنا بأن إذن المالك مشرع فماذا يلزم؟ فيلزم أن مالك العنب لو أذن لهذا المشتري، لو أذن له بأن ماذا؟ بأن يبدل العنب خمرا لكان تبديل العنب خمرا ماذا؟ جائزا. وهكذا شخص يريد أن يشتري الخشب بقصد ماذا؟ وكان من قصده أن يحوله صنما، فإذن المالك للمشتري بذلك لزم ماذا؟ لو كان مشرعا لزم جواز تبديل وتحويل الخشب صنما إلى غير ذلك من المعاملات التي فيها إذن من المالك، ومع ذلك حكم الفقهاء بمن؟ حكم الفقهاء بحرمة تلك المعاملات وفسادها. فإذا ليس إذن الشارع، ليس إذن المالك مشرعا. قال: لأن إذن المالك ليس مشرعا، فماذا محله من الإعراب؟ أليس المالك أذن؟ نعم أذن. إذن شنو الدور الإذن؟ إذن المالك. قال: وإنما يمضي. دور الإذن دور إمضائي، يمضي ماذا؟ يمضي، ولكن إمضاءه ظل حدود. إمضاء الإذن يعني إذن المالك يمضي في حد معين وفق حد معين. قال: إنما يمضي فيما يجوز عقلا وشرعا، يعني يمضي تلك الموارد التي هي جائزة عقلا وشرعا. وأما ما لو لم يكن جائزا، ما لو لم يكن صحيحا عقلا وشرعا، فإذن المالك وجوده كالعدم. يذكر لنا مثالا، قال: فإذا كان، سرح يبين أنه مورد لا يجوز عقلا وشرعا. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير معقول، خبر كان غير معقول عقلا وغير جائز شرعا، أليس كذلك؟ يعني شلون يبيع الإنسان مال غير نفسه؟ مال غيره يجي يبيع المن يبيع نفسه بأن يملك الثمن بأن يملك الثمن مع منه مع خروج المبيع عن ملك غيره. هذا البيع بيع مال الغير، أنا أبيع مال زيد لنفسي، هذا البيع عقلا غير معقول. لماذا؟ لأن البيع ماذا مفاده حقيقته؟ أن الثمن لابد أن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه، أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من خرج المثمن من كيسه، والحال أن المثمن خرج من كيس زيد بينما الثمن لم يدخل في كيسه. هذا معنى يملك الثمن مع خروج المبيع من ملك غيره. فهذا البيع عقلا هو غير معقول غير جائز، وأما شرعا فكذلك غير جائز. ليش؟ لأنه بيع ما لا يملك، يعني بيع ما لا يملك، هذا الشيء لم يملكه هو وإنما هو ملك زيد ولكن باعه أقدم على بيعه. قال فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، يبين بيع مال الغير لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره، قال فإذا كان هذا البيع غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ إذن المالك وجوده كالعدم. فإذا لا وجه لتجويز مطلق التصرفات، لا وجه لتجويز مطلق التصرفات بمجرد إذن المالك. هذا ما أفاده في مقام الجواب على الإشكال الأول، فتحصل أن مجرد إذن المالك وإباحة المالك التصرف في ماله لا يبيح للمباح له إلا خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك، ولا يبيح له مطلق التصرفات. ثم استدرك ما زال في أجواء الإجابة على الإشكال الأول، استدرك قال نعم يمكن أن نصحح ذلك، يعني نصحح أن إباحة المالك التصرف في ماله توجب وتبيح مطلقا وجميع التصرفات في ماله. يمكن تصحيح ذلك بأحد طريقين، هذان الطريقان كلاهما مفقودان في المقام. قال نعم يصح ذلك بأحد وجهين بأحد طريقين، كلا الطريقين في المقام مفقود أو مفقودان، أحدهما يأتي الكلام في هذين الطريقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.